من رأوا أن نصف صاع من بر الشام يعادل الصاع من بر الحجاز، لأن هذا أفخر وأجود وهذا أقل منه في الجودة، وهذا كما قلنا اجتهاد معارض للنص السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أنه لا يقبل اجتهاد أحد مع ما جاء في الكتاب والسنة، وإنما يلتمس للمجتهد المخرج ويرجى له الأجر، ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: أجمع الناس من لدن عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، فلا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى على الصاع كاملا كما قلناه وقررناه. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم زكاة الفطر على الفقير؟
الفقير الذي لا يجد مؤونة ولا مؤونة أهله فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب زكاة الفطر على من ملك صاعا فاضلا عن قوته. فمن ملك صاعا زائدا على قوته وقوت من تلزمه نفقته فإنه يخرج زكاة الفطر وتجب عليه زكاة الفطر. وأما من كان فقيرا معدما لا يجد ما يسد رمقه أو يجد على قدر الكفاية ما يكفيه ويكفي من تجب عليه نفقته فلا تجب عليه صدقة الفطر. والله سبحانه أعلم.
وهذا سائل يقول: إذا شك الشخص في تمام الشهر أو نقصه فهل له أن يخرج زكاة الفطر قبل اليوم 29؟
إذا شك الإنسان في تمام الشهر ونقصه فالعبرة باليقين، ويبني على ما استيقن، وهذا الأصل قرره العلماء وبنوه على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزال بالشك. ولذلك إذا شك في العدد بنى على الأصل. وللعلماء وجهان، منهم من يقول الأصل في الشهر أنه 29، ومنهم من قال الأصل فيه 30، وهذا هو الصحيح. فأما من قال إنه 29 فقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. والصحيح أن الأصل في الشهر 30، وأنه إذا نقص فكماله من الله تفضلا وليس على الأصل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا، وعقد 3 مرات، ثم قال في الثانية: وهكذا، فعقد 3 مرات، ثم خمس الإبهام في الثالثة، يعني يكون 29 ويكون 30. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمنية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فذكر 29 و30، فدل على أن الأصل فيه 30، وأن 29 خارج عن الأصل لأنه احتسب الكمال، فإذا احتسب الكمال كان هو الأصل. ولذلك الأصل في الشهر أن يكون 30، وعلى هذا فمن أخرجها يوم 29 فلا حرج عليه في الإخراج، وهكذا من أخرجها يوم 30. والله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر طعمة للمساكين يخصص هذا الحديث فيكون محل صرفها هو للمساكين فقط؟
نعم، هذا احتج به بعض العلماء، ولكن قوله طعمة للمساكين أجاب عنه العلماء بأن ذكر الفرد الواحد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، ولذلك تعتبر الأصل في الزكاة صرفها إلى عموم المستحقين، أي يجوز صرفها إلى عموم المستحقين لقوله تعالى: إنما الصدقات. فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين هذا عام يشمل جميع الصدقات، وقوله هنا يذكر فردا من أفراد العام لا يقتضي التخصيص للقاعدة الأصولية التي ذكرناها، أن ذكر الفرد العام أن ذكر الفرد لأفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأنه لا يسوق أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين والفقراء وابن السبيل، يكون في ذلك تكلف، فقال طعمة للمساكين واقتصر على صنف واحد، ولذلك لا يعتبر هذا على سبيل التعيين والتقييد، وإنما هو ذكر لبعض الأفراد لا يقتضي إلغاء غيرهم، والله تعالى أعلم.
هذا آخر يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر للفقير من زكاة الفطر المؤتاة إليه؟
نعم، قال بعض العلماء إن الإنسان إذا ملك من نعم بالنسبة للفقير إذا أخذ صدقة الفطر واغتنى لا يجوز له أن يأخذ الزائد عن غناه، وهذا منصوص بعض العلماء رحمهم الله. وعلى هذا الوجه فإنه لا يتأتى منه إنفاق على الغير، بمعنى أن شد حاجته يبقيه على الأصل الذي لا يوجب عدوله إلى التصدق على الغير، لأنه إذا أخذ على قدر حاجته فإن الزائد عن حاجته لا يسوغ له أخذه، والزائد هو الذي يتحقق به إعطاؤه للغير، وعلى هذا يقتصر على قدر حاجته، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: ما هي زكاة المال المدار، أي الذي لا يبقى ثابتا، كمحلات التموين وقطع السيارات؟ جزاكم الله خيرا.
من عرض السلع للتجارة وأصبحت السلع تدخل وتخرج إلى محل تجارته فإنه ينظر إلى يوم حوله، فلو أن هذا المحل للتجارة افتتح في أول يوم من العام فإنه ينتظر إلى اليوم الذي يماثله من العام القادم، ثم يجمع المال الموجود في خزانة ذلك المحل العين، وكذلك يقدر التجارة المعروضة، والقدر الذي يبلغ المال المعروض والمال الموجود في الخزنة هو الذي تجب زكاته، لأن الجميع مال مستثمر، فما كان من أصل وجبت زكاته بالأصل، وما كان من ربح نافع أثناء السنة آخذ حكم أصله ومتولد عن أصل فوجب إلحاقه بالأصل. وعلى هذا فالعبرة بالمحلات التي تعرض فيها أصناف التجارة، أن ينظر الإنسان إلى حولها ثم يقدر الأعيان الموجودة ويضيف إليها المال الموجود في خزنته ويزكي الجميع زكاة واحدة، الله تعالى.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل مات في ليلة العيد، فهل عنه تخرج زكاة الفطر؟
نعم، إذا غابت عليه شمس آخر يوم من رمضان فقد وجبت عليه صدقة الفطر وتخرج عنه زكاة الفطر، وتعتبر دينا لله عز وجل، تخرج من تركته بقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، فشمل دين الله ودين العبد. والدليل على اعتبار حقوق الله دينا ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة لما سألت عن الحج: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدل على أن من مات وفي ذمته حق شرعي متعلق بماله فإنه يعتبر دينا له يخرج من تركته، والله تعالى.
وهذا سائل يقول: امرأة تسأل عن أنها أفطرت في أكثر من رمضان وذلك بسبب النفاس، وهي الآن لا تستطيع الصيام لكبر سنها، فماذا تفعل؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه المرأة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون عندها عذر في تأخير الصيام إلى وقت عجزها، ومثال ذلك أنها كانت كلما جاءها شعبان وبقي عليها القدر الواجب من رمضان الماضي يحصل لها عذر يمنعها من الصيام، ففي هذه الحالة تعدل إلى الإطعام ولا إثم عليها. والحالة الثانية أن تكون مفرقة، فكلما جاءها رمضان بعد الرمضان الذي أفطرت فيه كلما جاء شعبان الذي يسبق رمضان الذي يلي رمضان الذي أفطر فيه لا تصوم مع القدرة على الصوم، فإن فرطت وأخرت أثمت ويلزمها الاستغفار، والواجب عليها أن تطعم الآن، وذلك هو الذي بإمكانها، والتكليف شرطه الإمكان، لا تكلف الصوم لأنها لا تطيقه. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنها لا تخلو من الإثم في تأخيرها القضاء إلى هذا الوقت. المقصود أنه يفصل فيها، فإن فرطت أثمت وإن لم تفرط فلا إثم. وفي حال التفريط قال جمع من العلماء وهو فتوى الجمهور يلزمها عن كل يوم ربع صاع في كل سنة أخرت صيامها دون عذر، وعلى هذا يجمع لها على فتوى ابن عباس والجمهور بين الكفارة وبين الاستغفار، والواجب عليها في كلتا الحالتين الآن الإطعام وليس الصيام. والله تعالى أعلم.
الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم والمجنون، وإذا كان الولي يجمع لهم المال ولا يخرج الزكاة منه فهل يأثم بذلك؟
الصبي والمجنون تجب الزكاة في ماليهما، لأن الزكاة حق متعلق بالأموال وليس بحق متعلق بالأشخاص. قال تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالزكاة حق متعلق بالمال بغض النظر عن كون مالكه مكلفا أو غير مكلف. ولذلك خطب عمر رضي الله عنه الناس كما روى مالك في موطئه، فكان يخطب ويقول أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فينبغي إخراج الصدقة من مال اليتيم. وهكذا إذا كان مجنونا، كأن يموت رجل ويخلف ابنا مجنونا ويخلف له مال، فإنه ينبغي تنصيب ولي على هذا المجنون يلي ماله، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ثم هذا الولي ينمي مال المجنون بالمعروف ويقوم عليه حتى إذا بلغ الحول زكى ذلك المال. والمخاطب بالزكاة هو الولي، فيجب عليه إخراج الزكاة. فإذا امتنع ولي الصبي وولي المجنون من إخراج الزكاة فإنه يأثم ويعتبر مقصرا في أداء حق الله الواجب عليه، ويتعلق الإثم به دون الصبي. فإذا بلغ الصبي وتبين له أن وليا لم يخرج الزكاة عنه وجب عليه إبراء ذمته وإخراج الزكاة من ماله. والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول رجل نسي دعاء الاستفتاح في الصلاة ولم يذكره إلا بعد أن شرع في القراءة، فما الحكم في ذلك؟
من شرع في ركن القراءة فإنه لا يقطع القراءة لتدارك دعاء الاستفتاح، بل يمضي ويسقط عنه دعاء الاستفتاح، وأجره مكتوب لمكان السهو العارض ولا يلزمه سجود السهو. ولذلك يقتصر على يمضي في قراءته ولا يعود إلى الدعاء. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ رجل نذر أن يؤدي العمرة ونحن الآن في أشهر الحج، هل إذا أداها في أشهر الحج تكون عمرة للحج إذا أراد أن يحج ويكتفي بها عن عمرة الحج؟
هذا فيه تفصيل. فإن حج في هذه الأيام فإن اعتمر في هذه الأيام لا يخلو من حالتين، إما أن يعتمر ويبقى بمكة، وإما أن يعتمر ويرجع إلى بلده. فإن اعتمر وبقي في مكة وحج من عامه فهو متمتع، يستوي في عمرة التمتع أن تكون عمرة واجبة كعمرة النذر الواردة في السؤال، أو تكون عمرة نافلة وهي مطلق العمر. الحالة الثانية أن يرجع إلى بلده كإنسان من جدة يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع إلى جدة، أو من المدينة يعتمر في أشهر الحج ويرجع إلى المدينة، فإنه لا يعتبر متمتعا إن حج من عام، وإنما يأتي بالعمرة قبل حجه حتى يصيب فضل التمتع. والله تعالى أعلم. أحسن
الله إليكم. فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الرجل خلف الصف وهل له أن يجتذب من الصف الأمامي؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولذلك الأحوط أن الإنسان إذا جاء وصلى منفردا خلف الصف أن يعيد صلاته احتياطا، لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه عند الحاكم، وصحها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا يصلي خلف الصف فقال عليه الصلاة والسلام: استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما لو جاء ولم يجد أحدا فيسوغ له أن يجذب شخصا فيقف معه، ولا حرج عليه ولا على المجذوب، لأنه إذا جذب غيره فإن ذلك أدعى لاكتمال صلاته. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب الصحابة إلى حصول الفضل في الصلاة فكيف بصحة الصلاة، فقال في الحديث الصحيح: الرجل لما جاء بعد انتهاء الصلاة قال: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وأعاد الصلاة معه، كل ذلك لأجل حصول الفضل. فكيف في كون الإنسان يتخلف لتصحيح صلاة أخيه؟ وهذا داخل في عموم قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. فهذا من أبلغ التعاون أن تعينه على صحة صلاته التي هي ركن من أركان دينه. وأما منع بعض العلماء وقول ابن حزم تشدد فيها رحمة الله عليه وقال: يقف ولا يصلي ولا يدخل مع الجماعة حتى إذا لم يجد أحد يرجع إلى بيته ويصلي، وهذا من أبلغ ما يكون، لأن هذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، فإنه عام شامل لما أدركه الإنسان منفردا وما أدركه بإمكان لحوق الغير به. فالذي يظهر أنه لا حرج في تقهقر الإنسان للصف، وقد تكعكع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لحاجة كما ورد في حديث الشيطان كما في الصحيح. فإذا كانت الحاجة وهي دفع الضرر عنه في الدنيا، لما جاءه الشيطان بشهاب من النار تأخر عليه الصلاة والسلام وتأخر الصف الذي يليه كما في الصحيح، كل ذلك دفعا لضرر الدنيا عنه، فكيف لدفع ضرر الدين عن المسلم؟ فذلك أبلغ من جهة النظر. لذلك لا حرج في كون المسلم يستجيب لأخيه ويتأخر حتى إذا وجد شخص ثاني تقدم المتأخر إلى مكانه، وأجره إن شاء الله على الله، والله تعالى.